نال البشارة عشرة من عند خير الأنبياء. هذا أبو بكر خليفة إمام الأولياء، وهنا أبو حق أمير المؤمنين الأصفياء، عثمان ذو الهرين إبرة الكرام الأشقياء، وعلي فارس أهله فخر الرجال الأسقياء، سعد سعيد فرحة روح يشع بها الضياء، بشرى لهم جنات عدن في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وسلم التسليم. أحمد الله تعالى ولكم والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي بيت من بيوت الله ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الوقوف على سيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام هو طاعة نتعبد لله تعالى بها، وقد قص الله تعالى علينا في كتابه قصصا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر عن قصة بدر وعن قصة أحد وعن قصة حنين وعن قصة الهجرة إلى غير ذلك، وقص الله تعالى أيضا في كتابه قصصا عن الأنبياء السابقين، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص هذه القصص على أصحابه كما قال سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وقال سبحانه: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق إلى من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وإذا نظرت في القرآن وجدت أن ما لا يقل عن 50% أو ربما إلى 70% من آيات القرآن كلها قصص، يعيد الله تعالى قصة موسى في عدد متعدد من مواضع كتاب الله تعالى، يعيد قصة عيسى، أعاد قصة آدم في مواضع متعددة، ذكر قصة شعيب في عدة مواضع، كذلك قصة عاد وهود وثمود. لماذا يستعمل القرآن هذا الأسلوب في إيصال الفكرة إلى الناس؟ يستعمل هذا الأسلوب لأن استعمال أسلوب القصص في إيصال الفكرة وأسلوب الموعظة إلى الناس من أنفع الأساليب التي تجعل الأذهان تتقبل هذه الفكرة. بمعنى، لو أنك حضرت خطبة جمعة تتكلم عن بر الوالدين، ثم بدأ الخطيب يتكلم في خطبته وساق مثلا 4 أو 5 آيات عن بر الوالدين، ثم ساق 10 أحاديث عن بر الوالدين، ثم ساق 5 قصص عن بر الوالدين، واستغرقت الخطبة قرابة نصف ساعة مثلا، ثم تفرق الناس إلى بيوتهم. فلما رجعت سألتك زوجتك أو أمك وأختك وأبوك، قال لك: ها، عن ماذا خطب الخطيب؟ فقلت: والله يتكلم عن بر الوالدين. قال: طيب، ها، أعطنا ماذا تذكر مما قال؟ أول شيء سيقفز إلى ذهنك وتذكره ما هو؟ القصص. لأن من طبيعة النفس الإنسانية أنها تحفظ هذا أكثر مما تحفظ غيرها، ولأنك تستطيع أن تروي القصة بأسلوبك دون التقييد بالأسلوب الذي تكلم به الخطيب. أما الآيات فلا يصح أن تذكرها بأسلوبك، لا بد أن تلتزم بما ورد في القرآن، كذلك الحديث لا بد أن ترويه بمعناه على الأقل المقارب جدا للحديث الوارد إلى غير ذلك. فصار استعمال أسلوب القصص أسلوبا نبويا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقص على أصحابه في كثير من الأحيان قصصا يوصل بها بعض الأفكار إليهم. مثلا، أعطوني مثلا ماذا تذكرون من القصص النبوي؟ قصة الثلاثة الذين حبستهم الصخرة في الغار، لما كان 3 نفر، حديث صحيح البخاري ومسلم، 3 نفر يمشون فأصابهم المطر فأواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل وسدت عليهم فم الغار، أصبح الغار كالصندوق الذي دخلوا فيه فأغلق عليهم. بدأوا يدعون بأعمالهم التي عملوها في أيام الرخاء ليستجيب الله تعالى لهم في الشدة. هذه القصة أوردها النبي عليه الصلاة والسلام لا لأجل أن يؤانس أصحابه فقط باستماعهم إلى قصة جميلة، كلا، وإنما لأجل أن يوصل إليهم فكرة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأنه لا بد أن يكون عندك مع الله تعالى أعمال. إذا وقعت في شدة قلت اللهم اكشف عني كذا بكذا. جلس مع أصحابه يوما ذكر لهم قصة أصحاب الأخدود والغلام المؤمن وكيف أنه قتل لكن دعوته بقيت، وأنزل الله تعالى فيها آيات. لماذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهم؟ ليوصل إليهم أيضا فكرة تقر في أذهانهم. ذكر لهم قصة جريج العابد الذي كان يتعبد في صومعه، وجاءت أمه فنادته مرارا فلم يجبها، فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ترى وجوه المومسات، ثم وقع له في آخر قصته ما وقع. لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ لأجل يوصل أفكار معينة إلى أصحابه. لا يوجد قصة حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا تستطيع أن تستخرج منها هدفا. أي قصة تريد أن تستشهد بها أنت في خطبة جمعة أو في درس أو في محفل أو في محاضرة أو في غير ذلك، أول شيء اسأل نفسك ما هو هدفي من هذه القصة؟ هدفي أن أوصل إليهم فكرة أهمية بر الوالدين، جيد. هدفي أن أحذرهم من المخدرات، ممتاز. هدفي أن أحذرهم من الإسراف، جيد. هدفي أن أوصل إليهم رسائل تتعلق بأثر حسن الخلق في التعامل مع الآخرين، ممتاز. أما إذا قلت والله ما لي هدف، ما بي هدف، سواليف وضحك، نقول إذن هذا مجلس له، ما دام أنه لا يعتمد على هدف يأتي من وراء هذه القصة، حتى لو كانت القصة أحيانا فيها نوع من الفكاهة أو نحوه، ما في مانع إذا كان يندرج بعدها يمكن أن تقدم لهم شيئا من الفائدة التي تكون عليها. أحسن ما ينبغي أن يذكر من قصص هي قصص النبي عليه الصلاة والسلام وقصص أصحابه. وقد طلب الإخوة حقيقة أن نطرح شيئا من ذلك المتعلق بالسيرة النبوية، وكانوا قد طلبوا الكلام حول الغزوات، لكني لما تأملت أثناء تحضيري لهذا الدرس وجدت أن الكلام على الغزوات ربما يكون كلاما مكررا، والإخوة الذين يحضرون مثل هذه الدروس والذين يشاهدونها يعني هم ليسوا من عوام الناس، هم من طلبة العلم والمثقفين الذين ربما أن عددا منهم قد قدم قصة غزوة بدر وقدم قصة غزوة أحد أو سمعها في شريط أو قرأها في كتاب، فلن يكون هناك شيء جديد أقدمه لإخواني. لذلك رأيت أن أقف على بعض الأسرار في حياة بعض الصحابة الكرام، ولما نظرت أيضا في سيرهم وجدت أننا لا نعرف في كثير من الأحيان عن الصحابة حتى المشهورين منهم، يعني حتى لما تتكلم عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أو طلحة أو الزبير أو عن غيرهم تجد أننا لا نعرف إلا عموميات، بينما إذا جئت إلى بعض الدقائق في حياتهم ربما أنك لا تعرفها إلا بالتمقيب أحيانا في بعض بطون الكتب غير المشهورة والمعتنية بذكر بعض التفصيلات حتى تستطيع أن توصل فكرتك إلى إخوانك. فرأيت أن أتكلم عن الأربعة الصحابة الكرام، ثم إذا بقي معنا وقت سوف نتبعهم ببقية العشرة المبشرين بالجنة، ونتكلم عن سير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا يسر الله تعالى في الوقت وجعل في العمر بقية أن نسير معكم على سير بقيتهم. لن أتكلم عن عموميات لما أتكلم عن هؤلاء، سأتكلم مثلا عن أبي بكر عن حياته الأسرية، كم تزوج، ما هي قصصه مع زوجاته، من تزوج نساءه بعده، من زوج أولاده، من زوج أولاده من بنات ومن زوج بناته أيضا من أولاد الصحابة الآخرين. لماذا سمي أبو بكر بالعتيق؟ هل أسلمت أمه وأبوه؟ لماذا اختار الله تعالى أبا بكر بالذات ليكون وزيرا وصاحبا لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل كان هناك إرهاصات تدل أبا بكر قبل الإسلام أن سيكون له هذا الشأن في الإسلام؟ هل كان أبو بكر من عامة الناس قبل الإسلام، كان يعبد الأصنام ويقع في الفواحش ويشرب الخمر مثلا، أم أنه كان له خصوصية معينة وطبيعة معينة تختلف عن بقية الصحابة لذا اختاره الله تعالى ليصبح وزيرا وصاحبا لنبيه عليه الصلاة والسلام سواء في حياته أو بعد مماته؟ فإنه لا يزال حتى بعد مماته لا يزال ضجيعا بجانبه في قبره بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعلم جميعا أيها الإخوة والأخوات أن الصحابة الكرام يستحقون أن نتكلم عنهم كما أنك لو جئت عند النصارى ونظرت في تاريخهم لوجدت أنهم يفتخرون في كثير من الأحيان برؤساء سبقوا وقادة وناس صار لهم أثر في سواء في بلادهم سياسيا أو في دينهم النصراني. لو جئت إلى اليهود لوجدت أنهم يفتخرون أيضا بأقوام سبقوا ويدرسون هذا في كتبهم ويعلمونه لأولادهم. إذا جئت إلى سيرنا نحن تجد أن هؤلاء الصحابة الكرام هم خير من أولئك. وإن اعتقد من اعتقد اليوم من الناس أن الصحابة قد كفروا أو ضلوا، ذكر شيخ الإسلام قال سئل اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى، قال وسئل النصارى من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى، قال وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لماذا الرافضة يكرهون الصحابة؟ إيش العداوة اللي بينكم وبين الصحابة؟ يعني هل أنتم وكلاء بعد وكلكم الله تعالى على الصحابة لتحكموا بينهم في مواقع بينهم من خلافات؟ هل وقع خلاف أصلا في سقيفة بني ساعدة؟ يعني القول مثلا بأن الصحابة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انشغل علي رضي الله تعالى عنه والعباس بالنبي ورضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام واجتمع الصحابة وعملوا البيعة في غيبة هذين الصحابيين الجليلين الكريمين رضي الله تعالى عنهما، هل هذا الكلام صحيح فعلا وأن عليا لو علم بهم لجاء ودعا إلى الخلافة لنفسه؟ نحن اليوم نحتاج أيها الإخوة والأخوات إلى هذه المعلومات. يعني اليوم يوجد قرابة 18 قناة فضائية كلها تدعو إلى التشيع والرفض. في تصريح لأحد المسؤولين قبل أيام في إيران كان يقول بأن أفغانستان الآن ينشأ في أفغانستان أكبر جامعة شيعية في العالم بعد الجامعة التي في قم، فكان يصرح أنه خلال 5 سنوات ستصبح أفغانستان كلها شيعية. بعض الناس اليوم يتابع أمثال هذه القنوات ويستمع إلى هذه الشبهات، والمشكلة يا جماعة إذا كان الذي يستمع إلى هذه الشبهات رجل مثقف ويفهم ويستوعب ثم يبدأون يسوقون له هذه الشبهات، فربما عياذا بالله حتى لو لم ينتقل إلى التشيع ربما وقع في قلبه شك في دينه ووقع في قلبه أحيانا بغض للصحابة الكرام رضي الله عنهم. لذلك حتى بعض الشباب أو الفتيات الذين ربما دخلوا إلى بعض مواقع الإنترنت ودخلوا في نقاشات ونحو ذلك وربما فسد عليهم دينهم بسبب هذه المسائل. لذلك أنا أرجو من إخوتي وأخواتي الكرام من يشاهد هذه الدروس أن يركزوا في بعض المعلومات التي سنقف عليها. أحيانا سأقف على بعض المواقف وأركز عليه وأقول هذا الموقف مهم والرد على هذه الشبهة من 5 أوجه مثلا أو من 10 أوجه، حاول أن تستوعبها لأنك قد يوم من الدهر تناقش أحدا من يعتقد العقيدة الفاسدة في الصحابة الكرام فيحتاج أن يعني تبين له الحق وربما هداه الله تعالى على يدك. الصحابة الكرام مدحهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعلا محمد رسول الله. طيب هو عليه الصلاة والسلام بلا شك أنه خير الأنبياء وسيد الأتقياء ورأس الأولياء. طيب يا ربي هل المدح فقط والثناء فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يتوقف المدح عليه فقط، كلا، وإنما قال والذين معه. الذين معه يا ربي ما وصفهم؟ كفار، ضلال، فجار، ارتدوا بعدما مات عليه الصلاة والسلام، تبعوه فقط لأجل حاجات دنيوية تافهة ثم لما انقطعت عنهم الدنيا ارتدوا على عقابهم، ما حالهم؟ قال والذين معه. ها يا ربي ما حالهم؟ أشداء على الكفار، هم شديدون على الكفار، ليس في قلبهم لهم رأفة ولا رحمة في القتال والجهاد، لكن مع بعضهم البعض اسمع ماذا قال الله رحماء بينهم. طيب هذا حالهم في أخلاقهم في تعاملهم مع الناس. طيب يا ربي نبئنا بأحوالهم في داخل أنفسهم وأسرارهم، يعني هل هم فقط أمام الناس أشجاع الكفار رحماء بينهم وإذا خلى أحدهم بنفسه عصى وشرب خمرا وفجر؟ لا، رب العالمين بين لك حالهم في الظاهر والباطن فلم يترك لذي شك شكا، فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا في الظاهر. طيب وفي الباطن تراهم، لو طلعت على واحد منهم في بيته ونظرت إليه تراهم ماذا تجدهم؟ ركعا، سجدا، تجد أنه أمام الناس يجاهد وهو رجل بمعنى الكلمة ينصر دينه ويحمل راية الإسلام، لكنه إذا خلى بنفسه أيضا صار ما بين ركوع وسجود. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين لما جاء إخوانهم إليهم نصروهم فسموا بالأنصار. كل من هجر شيئا وانتقل إلى شيء آخر يسمى مهاجر. يعني إنسان هجر شرب الخمر يسمى مهاجر في اللغة العربية أقصد، يعني إنسان مثلا هجر بلدا معينا وذهب إلى بلد آخر يسمى مهاجر. إلى اليوم أعداد من المسلمين المقيمين في بلاد أخرى وربما قدموا إليها لجوءا وأعطوا جنسيات يسمون بالمهاجرين، لا تزال هذه التسمية موجودة. فالله تعالى قسمهم إلى قسمين: منهم أنصار هم أصلا أهل المدينة، ومنهم مهاجرون جاءوا إليهم من مكة. فقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. من الذين اتبعوهم بإحسان؟ يا ربي المهاجرون والأنصار عرفناهم، طيب والذين اتبعوهم من هم؟ نحن أنا وإياك، كل من جاء إلى قيام الساعة الذي اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان تنطبق عليه هذه الآية. الآية لا تنطبق على التابعين فقط الذين رأوا الصحابة أو على أتباع التابعين الذين رأوا التابعين، إنما تنطبق على الصحابة الكرام بصنفيهم المهاجرين والأنصار، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة تنطبق عليه. ما هو جزاؤهم؟ قال الله: والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا أعطيتهم يا ربي؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في الدنيا. طيب وفي الآخرة: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن الذي لم يتبع الصحابة بإحسان إنما تبعهم بقبح وسب ولعن وتضليل وفجور وبغض، هذا لا تنطبق عليه هذه الآية، لأن الله تعالى قال اتبعوهم بإيش يا ربي؟ بإحسان. إيش جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما يأتيك واحد ويقول لك لا لا الصحابة كلهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خمسة، قل كيف؟ يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته، معناه أنه معلم ومربي فاشل. استغفر الله، كيف فاشل؟ اتق الله أن تقول إن فاشل. إذا جاء إذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر يربيهم 23 سنة ما أمداه يموت إلا كفروا، مش هالتربية هذه، أليس كذلك؟ الآن لو واحد يا جماعة واحد من المشايخ وتعبان على أولاده ويدرسهم في مدارس تحفيظ قرآن وعنده 10 أولاد وصالحون أتقيا وقدامه في صلاة الفجر في المسجد وما شاء الله وكلهم يعني قد أعفوا لحاهم وقصروا ثيابهم صالحون، لكنه لما مات الضحى مباشرة جاءوا يصلون عليه الظهر في المسجد كل واحد حالق لحيته وثوبه يسحب على الأرض مع سيجارة. قلنا أبوكم ما مات إلا قبل ساعتين يا جماعة، معنى ذلك أن تربية أبيكم فيكم تربية خاطئة. لو اتبع أساليب التربية إما أن كان شديد وعنيف دون أن يكون عندكم قناعات بالدين أصلا، أو أنكم كنتم تبغضونه لكن تجاملونه لأن ربما تتعلق مصالح به يعطيكم أموال وكذا فأنتم استطعتم أن تغشوه فتمشوا عليه أنكم صالحون وأنتم على غير ذلك، وإلا كيف أبوك يموت الضحى أعوذ بالله وتظل صلاة الظهر مباشرة، معناه أن أباك فشل في تربيتك، إنسان فاشل في التربية. كذلك الذي يأتي ويقول كل الصحابة كفروا، يا جماعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة 1400 صحابي، وأنزل الله تعالى فيهم آيات وبين عز وجل أنهم يبايعونه تحت الشجرة، قال فعلم ما في قلوبهم، الله يقول يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يعني إيش علم الله ما في قلوبهم؟ إن علم في قلوبهم إيمانا وأنزل السكينة عليهم فلماذا ضلوا بعدها؟ كل هالألف وأربعمية ما بقى منهم إلا خمسة؟ لا، وأيضا الخمسة ليسوا كلهم حضروا في 1400، يعني منهم حسن والحسين رضي الله تعالى عنهما في أصلا كانوا في المدينة لم يذهبوا لأنهم صغار، وبالتالي الذين حضروا من هالخمسة من تحت الشجرة مع 1400 ربما هم 2 فقط أو 3. إذن هذا الضلال الذي يقول به من يقول إن الصحابة ضلوا وفجروا لا تنطبق عليه مثل هذه الآيات، لأنه لم يتبع الصحابة الكرام بإحسان. مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح أصحابه فقال فيما رواه مسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم. طيب القرن الذين بعثت فيهم يا رسول الله من هم؟ هم الصحابة الكرام. لو كان الصحابة بعدك يا رسول الله بعد ما قضوا معك 23 سنة كفروا، هل يصبحون هم خير؟ معناه إذا كل الأمة كفار، ما دام خيرنا أولئك الكفار معناه إذا نحن ماذا نكون إذا كان أولئك هم خيرنا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم ليبين صلاحهم، فقال: خير أمتي قرني، القرن الذين بعثت فيهم. وفي رواية قال: خير الناس قرني. وهذا مدح وثناء عليهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في السنة البغوي يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا، اسمع إلى وصفهم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، صلى الله على نبينا.